أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى ذلك الكتاب. يقول الله تعالى في سورة الفتح المباركة، بسم الله الرحمن الرحيم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. حول فتح مكة في جزئه الثاني نجري هذا الحوار مع سماحة الشيخ خليل رزق، الأستاذ في الحوزة العلمية. سماحة الشيخ، أهلا بك.
أهلا وسهلا بك.
حتى نربط يعني المعلومات بعضها مع بعض، ونذهب بالأخ المشاهد حتى أيضا يعني يربط المعلومات بعضها ببعض. نعود فنسأل سماحة الشيخ: لم تكن تعرف قريش بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان متجها نحو مكة، إلى أن وصلت النوبة إلى أن تعرفت أو علمت قريش بطريق ما. نريد أن نعرف هذا الطريق الذي من خلاله عرفت أو علمت قريش باتجاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو بتوجهه نحوها. أولا خلينا نحكي على شكل توجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، العدة والعتاد وعدد الجيش، ثم نأتي إلى معرفة قريش بتوجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين. قلنا بأن فتح مكة كان نتيجة مباشرة أو غير مباشرة لنقض الصلح من قبل قريش، التي أعانت إحدى القبائل وهي بني كنانة على قبيلة خزاعة، فأمدتها بالسلاح وأعطتها الرجال لكي تغير على هذه القبيلة التي هي بدورها أيضا متحالفة مع النبي صلى الله عليه وآله. هذا الأمر استدعى أن تقوم هذه القبيلة التي هي متحالفة مع النبي، قبيلة خزاعة، أن تطلب النجدة والاستغاثة من النبي صلى الله عليه وآله، وهذا ما فعله صلوات الله وسلامه عليه. أعد العدة، هيئ الجيش، وتحرك باتجاه مكة. إلى هذه اللحظة لم تكن يعني قريش كانت بأجواء غضب النبي، وكانت بأجواء أن النبي صلى الله عليه وآله لن يسكت، لكن لم
تتوقع أن النبي،
لكن لم تحسم أمرها في أن النبي هل يريد مهاجمتها أم لا. هون الفرق. يعني في أجواء مسبوقة لهذا الموضوع، ولكن هل أن النبي قد أخذ قراره بالحرب أم لا، هذا ما لم تعرفه قريش. تحرك النبي صلى الله عليه وآله باتجاه مكة ومعه من المقاتلين جيش جرار قوامه 10,000 مقاتل. أشرت أنا إلى أنه كيفية توزيع هذا الجيش على المهاجرين والأنصار والقبائل، وأيضا نعيد لما فيه من فائدة حتى نرى أنه فتح مكة فعلا اشترك فيه كل القبائل والمهاجرين والأنصار الذين هم مع النبي صلى الله عليه وآله. عدد الجيش يوزع على الشكل التالي بحسب ما جاء في كتب السيرة: من المهاجرين كان هناك 700 مقاتل ومعهم 300 من الخيل وثلاثة ألوية. هلأ قديش عدد اللواء؟ هون بحث آخر. من الأنصار كان في 4,000 مقاتل مع 700 من الخيل وألوية كثيرة. قبيلة مزينة كان فيها أو منها 1,000 مقاتل مع 100 فارس يعني خيل و100 دارع ولواءان. قبيلة جهينة كان فيها ومنها 800 مقاتل مع 50 فارس و4 ألوية. وكان من قبيلة بني كعب 500 مقاتل مع 3 ألوية. و حتى يصيروا 10,000 نوزعهم على عدة قبائل منها قبيلة غفار وأشجع وما شكل ذلك. هذا الجيش كله تهيأ استعد. قريش كما فضلت بسؤالك إلى هذه اللحظة لم تعلم أن النبي متجه باتجاهها. كيف علمت؟ هنا حصلت الخيانة في داخل المجتمع الإسلامي. كيف حصلت الخيانة؟ رجل من الموجودين في داخل مكة المكرمة داخل المدينة اسمه حاطب بن بلتعة. هذا الرجل نعم هذا الرجل اسمه غريب شوي. بعد أن علم بتحرك النبي كتب كتابا وأرسله إلى قريش عن طريق امرأة مغنية. هلا بنقول شو تفاصيل هذه الامرأة وكيف حملت كتابه. النبي علم بهذه القصة وبهذا الجاسوس عن طريق ماذا؟ عن طريق الغيب والوحي الإلهي. فقد أنزل الله سبحانه وتعالى عليه جبرائيل عليه السلام يحمل معه هذه الآيات المباركة. لا بسلمك إياها لتقرأها لأن أنت قارئ القرآن الكريم. وأعلمه بأنه هناك خيانة من قبل هذا الرجل. كيف خانوا للنبي؟ كتب كتابا وأعطاه لهذه المرأة المغنية. من هي هذه المغنية؟ هذه كانت امرأة موجودة تعيش في مكة المكرمة وكانت من المغنيات المشهورات في مكة المكرمة. بعد أن تم الصلح وجرى الصلح مع النبي وقريش انقطعت رزقتها فجاءت إلى المدينة. في داخل المدينة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وجرى حوار بينها وبين النبي وكأنها تعلن يعني ما أعلنت التوبة ولكن ما يشبه التوبة. فأجازها النبي أن تبقى في في المدينة وطلب من المسلمين
اعتذار يعني
طلب من المسلمين أن يعطفوا عليها لأنه أردت له النبي صلى الله عليه وآله قال لها لماذا أتيت المدينة؟ قالت إني مولاتكم وقد أصابني جهد وأتيتكم أتعرض لمعروفكم. فأمر صلى الله عليه وآله المسلمين فكسيت وحملت وجهزت. مع ذلك
كانت يعني مغنية
نعم عفى عنها النبي
عليه
نعم.
وآله السلام.
مع ذلك خانت وتطوعت وقامت بهذه العملية الجاسوسية لقاء 10 دراهم أعطاها هذا الرجل لهذه المغنية. بيقول وضعت هذا الكتاب في شعرها وجدلته. هلا ما بعرف شو بيعملوا النساء. عندما نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله وأعلمه بخبر هذه المرأة أرسل مباشرة خلفها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام والمقداد والزبير. أدركوها يعني وصل إليها فتشوا في رحلها فلم يجدوا شيئا. أصروا عليها أنه أنت معك شيء وهي تصر على أنه ليس معها شيء لأنه كل ما تحمله من متاع
فتش
ما في شيء. النبي عرف شو عمل. بعث معهم مين؟ أمير المؤمنين. هددها وتوعدها أنه لا هذا النبي صلى الله عليه وآله أخبرنا بشيء ولا يمكن أن يكون خبره كاذب. مثل ما يقولوا شافت النار عم تنقدح تطلع من
عينين الإمام
أمير المؤمنين عليه السلام. علمت بأنه إذا لم تفصح عما عندها فأن أمير المؤمنين سوف يقطع رأسها لأنه بيعرف أنه معها الكتاب. ف يعني بتقولوا شالته من شعرها وسلمته لأمير المؤمنين رجع به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله.
شو عمل فيها؟ عفى عنها
طبعا. مش بس عفى عنها، عفى عن ذاك الرجل اللي هو الأساس اللي هو حاطب الذي أرسل بها الكتاب. أرسل خلفه النبي. طبعا ارتعدت فرائسه وارتجف بين يدي النبي. سأله النبي صلى الله عليه وآله عن الأمر والسبب الذي دعاه لذلك. هذا الرجل برر أمره أنه عنده أقرباء وأرحام في مكة المكرمة وقريش دائما تهدده بهؤلاء الأرحام والأقرباء الموجودين له في داخل مكة المكرمة أنه إذا أنت ما ساعدتنا وما أعطيتنا أخبار النبي فهناك تهديد بقتلهم أو بإذائهم. طبعا هذا الأمر عن ماذا يكشف؟ نحن عم نقول أن قريش هي في حالة هدنة وصلح وتوقيع معاهدة وميثاق بينها وبين النبي، لكن كيف كانت تستغل الأمور؟ رجل موجود في المدينة تهدده بمين؟ بأسرته أو بعائلته أو بأرحامه. فلعل النبي صلى الله عليه وآله قد رق قلبه لهذا الأمر. طبعا أحد الصحابة طلب من النبي أنه خلينا نقطع رأسه، ولكن النبي لم يقبل بذلك. والآيات المباركة التي نزلت بهذه المناسبة هي في سورة الممتحنة، واللي تتفضل علينا بقراءتها.
نعم، يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم،
الآية 1 إلى رقم 6:
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم.
إذن هذه الآيات المباركة في سورة الممتحنة هي نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وآله لتعلمه وتخبره بأن هذا الرجل قد خانك. ونحن طبعا كما نعلم في شخصية النبي صلى الله عليه وآله أنه صاحب القلب الكبير وأنه هو الذي يعفو عند المقدرة. هذا الأمر لم يحل ما بين النبي والتحرك باتجاه مكة المكرمة. في هذا الأثناء طلع الجيش وخرج النبي صلى الله عليه وآله باتجاه مكة المكرمة. في الأثناء مرة ثانية عاود أبو سفيان الكرة محاولا أنه لأنه خلص وصل الخبر
له دور آخر في نعم. محاولة تجديد
وبعد دور ثالث أيضا هلأ دور الثاني
تجديد الوصال أو العهد
فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله ومعه عبد الله بن أمية. بتقول الرواية أنه خرجا قبيل فتح مكة ولقيا النبي صلى الله عليه وآله أثناء الطريق. حاولوا طلب مقابلة النبي فرفض صلوات الله وسلامه عليه. مرة تانية مثل ما نحن قلنا يمكن بهالحلقة أو بالماضي أنه لما لم يستقبله النبي ذهب إلى بعض الصحابة ثم إلى الإمام علي عليه السلام، فجاء مباشرة إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هنا طبعا يعني أخبر الناس برسول الله بأنه صاحب الرحمة والمغفرة والعفو. هو أمير المؤمنين يعرف كل هذه الصفات الموجودة في النبي. فجاء أبو سفيان ومع عبد الله بن أمية إلى الإمام علي عليه السلام وكلمه في الأمر فأعلمه أنه ماذا نفعل. هنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال له بأن يأتي إلى النبي من قبل وجهه مباشرة وأن يقول له، يعني الإمام علي عليه السلام طلب من أبو سفيان أن يذهب إلى النبي مباشرة ويقف في وجهه ويقول له هذه الآية، هي الآية بتحكي على لسان النبي يوسف عليه السلام. قالوا مش على عفوا بتحكي عن قصة النبي يوسف. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. يعني بده يحكي بلسان حاله أبو سفيان أن الله سبحانه وتعالى آثرك علينا ونحن خاطئين. وأمير المؤمنين قال له أنه إذا قلت له هذه الآية المباركة من كتاب الله عز وجل فإن النبي صلى الله عليه وآله سيجيبك بما أجاب به يوسف إخوته، لأنه هذه كلمات إخوة يوسف ليوسف. بماذا أجابهم يوسف؟ قال لا تثريب عليكم اليوم
يغفر الله
لكم وهو أرحم الراحمين. هلا شو السبب انه امير المؤمنين علمه ان يقول له هذا الكلام؟ لانه بيعرف انه النبي محمد صلى الله عليه واله لن يرضى بان يتفوق عليه احد حتى من الأنبياء بحسن القول، لأنه هذا عم يجي عم يبادر بقول معروف، فبده يرد له بقول معروف وأحسن من المعروف، وهذا ما حصل فعلا، لأنه هذه كانت بادرة من أبي سفيان، أنه لمجرد أنه النبي يتلقوا له يبتسم له أو يقبل يحكي معه. فهنا طبعا النبي صار في مقابلة بينه وبين أبو سفيان،
في حكي شيء دور للعباس من عبد المطلب،
أحسن
هذا الموضوع
أيضا هنا، يعني منيح ذكرتني بهذا الموضوع، أحسن، لأنه العباس أيضا كان دوره دور كبير ومهم وفقا لبعض المرويات. هلأ يمكن البعض لا يقبل أنه هذا التدخل أو هذا الأمر الذي قام به العباس، ولكن بكل الأحوال أمر تاريخي أن حصل، أنه اللي حصل أنه أبو سفيان قابل النبي، ولكن هذه المقابلة لم تنتج شيئا على الإطلاق. هنا دخل العباس على الخط، وخرج هو وأبو سفيان وحكيم بن حزام، وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وآله في محاولة منهم أيضا لمنع القتال، ولكن دور العباس الأساسي اللي سألت عنه جنابك أنه ذهب إلى قريش ليقنعها أنه قد ما فيكم حاولوا روحوا اصطردوا النبي، لأنه قد خرج بجيش كبير وهلأ سيقتلعكم عن بكرة أبيكم. فخرج حينئذٍ العباس ومعه أبو سفيان، ودخلوا في معسكر المسلمين متجهين باتجاه النبي صلى الله عليه وآله. وطبعا هذا أمر أنه كل المسلمين عم يشوفوا مين؟ عم يشوفوا أبو سفيان في وسط الجيش الإسلامي، مش من المفروض أنه هكذا عدو يذهب، لكن شوف الإحساس المرهف عند المسلمين، كانوا يقولون كلما مر بهم عم رسول الله صلى الله عليه وآله فلا يمنعون مروره، حتى لقيا عمر الذي هم عمر الخطاب الذي هم بقتله لولا أن العباس أجار أبو سفيان. يعني طلب أبو العباس من عمر ومن كل المسلمين أنه هذا بحمايته، هذا ما دفعهم إلى أن يذهبوا ويصل إلى قل إلى النبي صلى الله عليه وآله. تتمت الأمر، دخل أبو العباس، دخل أبو سفيان، واستأذنا من النبي صلى الله عليه وآله فأذن لهما، وحصلت هون مشاجرة بين أبو سفيان وبعض أصحاب النبي، فقطع النبي صلى الله عليه وآله هذه المشاجرة والنزاع بين القوم، وقال لعمه العباس اذهب يا عباس إلى رحلك، فإذا أصبحت فأتني به. وهذا ما حصل، لعله يمكن عامل الزمن عامل الوقت، النبي ما بده يعطي دغري مباشرة الأمان لأبي سفيان، إنه هلأ نحن منرأد الأمور، يمكن لعله كانت الدنيا ليل، روح طع في الصبح. في الصباح جاء العباس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأبو سفيان بين يديه. هنا أيضا حكينا لها بالحلقة الماضية أنه صار في حوار بين أبو سفيان والإمام علي عليه السلام، وش عمل في الإمام علي هنا؟ لا، حصل حوار مباشرة ما بين النبي صلى الله عليه وآله وأبو سفيان. بتقول الرواية أنه عند، أو تقول كتب السيرة أنه عندما مثل أبو سفيان بين يدي النبي صلى الله عليه وآله قال له رسول الله صلى الله عليه وآله: ويحك يا أبا سفيان، ألم يأني لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله؟ طبعا شوف النبي وين حور الموضوع مباشرة، أنه قبل ما تحكي بمعركة
أخذوا على العقيدة،
اذهب إلى الدين إلى العقيدة. فقال أبو سفيان: بأبي أنت وأمي، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، والله لقد ظننت أن لو كان مع الله إله غيره لقد أغني عني شيئا بعده. فقال صلى الله عليه وآله مرة ثانية: ويحك يا أبا سفيان، ألم يأني لك أن تعلم أني رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقال أبو سفيان: بأبي أنت وأمي، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، أما والله فإن في النفس منها حتى الآن شيء.
حتى الآن الإيمان
نعم، يعني بعد أنه مش مقتنع، عم يحكي بكل وضوح وبكل صراحة، وعلى الرغم أنه موجود في داخل جيش المسلمين وبين يدي النبي صلى الله عليه وآله، وكل المؤشرات تشير إلى ماذا؟ إلى أن المنتصر في هذه المعركة هو النبي صلى الله عليه وآله. هنا طبعا بعد ما جرى هذا الحوار والنبي عم يحكي معه بكل لطافة وأدب، وأبو سفيان بيقول له إن في النفس منها شيئا، مين كان واقف على هذا الحوار؟ كان العباس بن عبد المطلب. فغضب من شك أبي سفيان ونجاجته وعناده، وقال له: ويحك يا أبا سفيان، أسلم واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قبل أن يضرب عنقك. فهون شهد اضطر. هذا طبعا هذا أمر يعني بنبني عليه كثير من الأمور، أنه هل أبو سفيان آمن حقا وكيف آمن؟ إنما آمن مرغما، لأنه مثل ما بقولوا الهاني بحسب هذه الرواية أنه العباس قال له أو تؤمن أو يضرب عنقك. طيب. فشهد أبو سفيان، خليني كيف بس هذه الرواية إذا سمحت. فشهد أبو سفيان شهادة الحق وأسلم ودخل في عداد المسلمين. طبعا عفوا ما تسألني سؤال،
كان السبب هو في استسلام قريش ودخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا بهذه الطريقة التي
نعم. يعني ولكن في تتمة يعني لم يكن هذا المشهد هو الوحده اللي سبب أن يدخل النبي فاتحا يعني قريش واستسلم. قريش
أيضا سمح شيخ، قريش لم تكن مهيئة أو معدة أو لم تكن تملك السلاح أو العدة أو العتاد حتى تقاتل النبي صلى الله عليه وسلم.
اجمع بين الأمرين. نعم. بين الأمرين في مهابة، في جيش جرار كبير لرسول الله، وهذا الجيش قادم وخلص ما عم يقبل لا تفاوض ولا صلح ولا أي شيء على الإطلاق. لكن اللي ما أريد أن أقوله أنه صح أن أبا سفيان قد آمن ولو باللسان، وأن النبي صلى الله عليه وآله قبل منه هذا الإسلام، ولكن هنا أيضا تدخل يعني اللي كان هون بنحكي عن دور العباس بن عبد المطلب، أنه شو عمل دور العباس؟ وقف قدام النبي قال له يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيئا. أنه هذا إنسان يعني جاي من مكة، وهذا زعيم، تابع عن الزعيم ما بحب أنه دائما مثل بقوله حط طواطي،
حافظ له على شيء منها
أحسن هنا يعني أعطيه شيئا من ماء الوجه. فاستجاب له صلوات الله وسلامه عليه وقال تلك الكلمة المشهورة والمعروفة، من دخل دار أبا سفيان كان آمنا ومن فهو آمن، النص، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد يعني المسجد الحرام بمكة فهو آمن، ومن طرح السلاح فهو آمن. هذه الأمور كلها طبعا أثرت أثرها وفعلت فعلها، حملت أبو سفيان إلى أن يحمل كل هذه الأخبار ويذهب إلى قريش ويقنع سادة قريش. لأنه جنبك سألت أنه هل كانت مستعدة ما كانت مستعدة، نحن هم ما بدنا نفوت بالتفاصيل، أنه كانت بعدها في طور المشاورة بتعمل بتقاتل ما بتقاتل بتدافع عن مكة أم لا تدافع. بكل الأحوال دخل أبو سفيان إلى سادة قريش وأقنعهم بأن النبي صلى الله عليه وآله قال كذا وكذا وكذا. هذا أمر طبعا أدخل الرعب في نفوس أهل مكة، ولأدخل الرعب أيضا أكثر أنه الهيئة التي دخل عليها النبي صلى الله عليه وآله إلى مكة المكرمة، لأنه حقيقة النبي رسم ملامح مهمة جدا في أدخال الرعب في قلوب المكيين. يعني مثلا
ننهي الحلقة فيها مولانا.
نعم.
هذا الهيبة
حتى أبو سفيان لما دخل إلى النبي، إذا بتلاحظ أنا قلت لك أنه النبي صلى الله عليه وآله قال له للعباس خذه وأتني به في الصباح. واحدة من يعني الحكمة من وراء ذلك أنه صح حتى يسكن الغضب، ولكن بده النبي صلوات الله وسلامه عليه يشوف أبو سفيان هذا الجيش اللي حكيت أنا عن عدده، مؤلف من آلاف المقاتلين من كل القبائل من المهاجرين والأنصار. يعني مثلا وقف أبو سفيان، مرت أمامه الجيش متجه باتجاه مكة، كتيبة قوامها 1000 مقاتل، رجع وفيها لواءان وفيها عباس بن مرداس والآخر المقداد، ورجع كمان أيضا فوجان قوامهما 500 مقاتل، رجع مرق قدام منه فوج وقوامه 300 مقاتل بقيادة كان بقيادة أبو ذر الغفاري.
في تنظيم يعني
نعم. عم يشوف هذا المشهد أبو سفيان، من الطبيعي جدا أن يدخل الرعب إلى قلبه، ولعل هذا هو المشهد الذي دفع أبو سفيان عندما دخل في الصباح على النبي صلى الله عليه وآله ويجي العباس يهدده فيؤمن بالله ويعلن ويشهر إسلامه، ومن ثم يذهب إلى قومه وبيقول لهم أفضلكم أن ماذا؟ أفضل لكم أن تستسلموا ولا تقاتلوا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله.
سؤال أخير بنص دقيقة، ليش بنسميه فتح؟
لأنه حدث مهم جدا، وكان النبي صلى الله عليه وآله قد غاب عن مكة طوال هذه الفترة باستثناء ما أشير إليه بعد أن بشره الله سبحانه وتعالى بأنه على نتيجة صلح الحديبية سوف يدخل إلى مكة
لأداء العمرة. الله نصرا عزيزا.
هالأب. فلذلك يسمى فتح لأنه كان انتصار عظيم وكبير وعودة النبي، لأنه سيأتي معنا أنه إذا وفقنا الله في بقية الحلقات أنه عندما وصل النبي إلى مشارف مكة دمعت عيناه وبكى لأنه في حنين إلى الوطن.
نخلي المشهد مولانا للحلقة الجاي إن شاء الله. انتهى لقاؤنا سماح شيخ خليل رزق الأستاذ في الحوزة العلمية، شكرا لكم.
أهلا وسهلا.
أعزائي المشاهدين، دائما نقول ينتهي وقتنا، ولكن دائما نقول نلتقي بكم في حلقات مقبلة. إلى ذلك الموعد أنتم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.